الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ حيث وقفنا في كتاب الصيام من شرح الشيخ المبارك رحمه الله تعالى لأحاديث بلوغ المرام، فعلى بركة الله نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الصيام. قال الشارح رحمه الله: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
حضر يا شيخ،
دخل خلاص، خلنا لا لا خلنا قدام عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
الآية كون الصيام من أركان الإسلام هذا معلوم من الدين بالضرورة، وأما أصل وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع فهذا يعرفه طلاب العلم. نعم.
قال: والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع الإمساك في النهار عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد في الشرع.
هكذا عرفه المصنف رحمه الله من حيث الشرع، والذي يظهر والله أعلم أن هذا التعريف فيه قصور، لأن الإمساك في النهار عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد في الشرع هذا لا يقبل عند الله ما لم يكن معه نية مخصوصة، وهي نية التعبد. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقولون: الصوم في الشرع نية مع إمساك أو نية بإمساك. نعم. فالصوم قائم على ركنين، أحدهما النية والآخر الإمساك عن المفطرات. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضان. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل الصيام قبل دخول رمضان، لمعنى رمضان قوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، أي إلا من اعتاد صوم أيام معلومة ووافق ذلك آخر شعبان فلا بأس به.
قول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم ولم يذكر فيه خلاف، هذا دليل على الوفاق، فالمسألة وفاقية، أنه لا يجوز للإنسان أن يتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، لا بيوم ولا بيومين. فإن قال قائل: فقد وقع النزاع بين العلماء في اليوم 30 من شعبان إذا كان غيم أو قتر، نقول: هذا خارج حكاية الإجماع، هذه المسألة وهذه الصورة خارج حكاية الإجماع، لأن حكاية الإجماع واقعة على من يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، يعني بمعنى يصوم 28 والـ29 أو يصوم 29. أما صوم 30 من الشهر فهذا حتى الذين قالوا بجواز صومه أو وجوب صومه إذا كان غيم أو قتر فإنهم يقولون يصومه لأنه من رمضان، ما هو لأنه من شعبان، واضح؟ ما هو لأنه من شهر شعبان، لو كان من شهر شعبان يقينا حتى هم يقولون لا يجوز صومه، صح ولا لا؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكر قال الشارح رحمه الله
قال الماتن
قال المؤلف رحمه الله: ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. شيخ، أظن ذكره البخاري تعليقا ليست الماتن.
ليس إيش؟
ليست من المات.
ممن؟
ما أدري يا شيخ، النسخة التي أعرفها ليست فيها هذه.
هو على كل حال هو في البخاري معلق. وقال عمار بن ياسر: من صام رمضان اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بلقاس. عرفت كيف؟ هذا يعني ما عندكم نسخة محققة؟ كلم نفس النسخة. طيب هذا شوف الحديث هذا إيش قال الحافظ في البلوغ نواف عليك. في تكاليف سابقة ولا لا؟ الظاهر بسجل الأسماء مرة ثانية عشان ما حد ينسى، كذي أنتم تنسون. نواف طيب تفضل. نعم عند أبو ناصر خلاص. الخازن
في المطبوع عندنا الخادم
173 193. طيب الحديث المهم، أهم شيء عندنا في الحديث في البخاري كيف؟ في كل المواضع الخازن وليس الخادم. مسلم أيضا خازن، ما في خادم. جميلة. نعم يعني الخادم ما هي موجود لا في البخاري ولا في مسلم. جزاك الله خير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم صوم يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه. وفي حديث ابن عباس: فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. أخرجه أحمد وأصحاب السنن.
هنا سؤال: كيف يقول الشارح الحديث دليل على تحريم صوم يوم الشك وهو قول عمار؟ عمار هو الذي يقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ها لا، ما هو قول صحابي، حديث. المصنف يقول: الحديث دليل على تحريم صوم يوم الشك. طيب الحديث معناه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام الموجود هو قول عمار: من صام يوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ما في كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف قال المصنف الحديث دليل على تحريم صوم يوم الشك؟ هذا أخذناه في نزهة النظر. ها لا، قلنا في نزهة النظر قلنا أن هذه الطريقة من الطرق التي حكمها حكم الموصول. عرفت؟ حكمها حكم الرافع، هذا أخذناه في نزهة النظر، أن الصحابي إذا قال من فعل كذا فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكمه حكم الرافع. فكأن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصاني. واضح؟ هذه مسألة مهمة. ثم اليوم الذي يشك فيه عند الجمهور هو يوم 30، هذا بلا إشكال، هو يوم 30 هو يوم الشك، ما في إشكال. لكن إذا كان يوم 30 غيم أو قتر، يوم 29 بالليل صار غيم وقتر، ما شافوا الهلال، عند الجمهور هو أيضا يصير متمم لشعبان لحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس واضح مثل الشمس. فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، واضح الحديث. وأما الحنابلة فإنهم يوجبون الصوم 30 إذا كان في ليلة 30 غيم أو قتر ولم يروا الهلال. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله، وإفطار أول يوم من شوال لرؤية هلاله، والمراد من الرؤية ما يثبت به الحكم الشرعي. قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له، أي أفطروا يوم 30 واحسبوا تمام الشهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأكملوا عدة شعبان 30. وأولى ما يفسر الحديث بالحديث.
هل الحديث فإن غم عليكم فاقدروا له بالضم أو فاقدروا له بالكسر؟ وما الفرق بينهما؟ قال الله جل وعلا عن يونس: وذنوني ذهبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى لن نقدر؟
ضيق.
إذن فاقدروا له أي ضيقوا له. ضيقوا له، الضمير راجع لأي شهر؟ شعبان. معناه تخلوا شعبان 29. هذه اللفظة استدل بها الحنابلة، واضح؟ لكن هذا ليس فيه استدلال، لأنه من جهتين. الجهة الأولى أن اللفظ رويت بالضم، فاقدروا له أي اجعلوا التقدير أن هذا اليوم الذي يأتي هو منه له، فاقدروا له، واضح؟ فاقدروا له. فما دام قال فاقدروا له أي قدروا أن اليوم الذي سيأتي وأنتم لم تروا رؤية هلاله أنه تام من الشهر الذي أنتم فيه، هذا المعنى. فالاستدلال بمحل النزاع لا يصح. ثم الأحاديث المفسرة الأخرى تبين أننا إذا لم نرى الهلال نعتبر يوم 30 من، وهو الأصل في أي شهر آخر، ولا لا؟ يعني لذلك قال المصنف الشارح: وأولى ما يفسر الحديث بالحديث. واضح؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. شيخ حسن الله عليك، الحديث السابق تفسير الرؤيا، قالوا المراد من الرؤيا ما يثبت به الحكم الشرعي، ما المقصود بالرؤيا الشرعية؟
وين في أي حديث؟
شرح الحديث السابق. قال: الحديث دليل على وجوب صوم رمضان
لرؤية هلاله، أيوة،
وإفطار أول يوم من شوال لرؤية هلاله، والمراد من الرؤية ما يثبت به الحكم الشرعي. الرؤية الشرعية هل هي لابد أن تكون بعدسات
لا لا لا، المقصود هنا والمراد من الرؤية ما يثبت به الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يثبت برؤية بغير الأحكام الوضعية. انتبه، مثلا الطلاق، طلاق حكم وضعي لا يثبت إلا بشاهدين. العتاق حكم وضعي لا يثبت إلا بشاهدين. وهناك أحكام شرعية جعل الشارع فيها الحكم الوضعي متعلقا بأربعة شهود، أو متعلقا بثلاثة، أو متعلقا برجل وامرأتين مثلا. أما هنا الحكم الشرعي متعلق بالرؤية من جهتين: الأولى الرؤية البصرية فلا علاقة لها بالأجهزة، والثانية أنها متعلقة بالحكم الشرعي حيث أن الشرع أثبت دخول الشهر بواحد.
والاعتماد على الرزنامة يا شيخ
ما يصح، لا يصح الاعتماد على الرزنامة، لأن الاعتماد على الرزنامة معناته اعتماد على العقل، لأن هذه الرزنامات أو هذه التقويمات هذه كلها وضعت بناء على الأقيسة العقلية والهندسات وليست على الرؤية. والشارع إنما جاء بالرؤية لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إن أمة أمية لا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، كم صار؟ إذن الشهر قد يكون 30 قد يكون 29. قال: ما نحسب. ما لا نحسب؟ لا نحسب. طيب هو قاعد يحسب، ها هذا محسب، حتى ايش معنى لا نحسب؟ معناته لا ندخل بالشهور ونخرج منها بناء على الحساب، واضح؟ فلا ينبغي الدخول في الشهور والخروج منها بناء على الحساب، وإنما على الرؤية. نعم،
أحسن الله. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. قال الشارح: الحديث دليل على العمل بخبر الواحد العدل في الصوم،
في الصوم وفي غير الصوم، في أحكام كثيرة دلت الأدلة على العمل بخبر العدل الواحد، ومن ذلك الأحكام الشرعية. تبليغ الأحكام الشرعية حاصل بواحد عدل، فقد أرسل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رسله وهم آحاد وعدول، ولا لا؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصحح ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. قال الشارح: الحديث دليل أيضا على قبول خبر الواحد في الصوم، وعلى أن الأصل في المسلمين العدالة. قال: في الاختيارات تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو الأصح للشافعية، وقول في مذهب أحمد. انتهى.
يعني خبر الواحد في الصوم معتبر في الشرع، والأصل في المسلمين العدالة، يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيبقى على البراءة حتى تثبت عندك خلاف ذلك، حتى يثبت عندنا خلاف ذلك. ولذلك شهادة الواحد المسلم مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله إلا سؤالا واحدا: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فاكتفى بهذه الشهادة، وما ظهر من الظاهر اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، هذا مما لا شك فيه، المطالع مختلفة. ما معنى المطالع مختلفة؟ يعني مثلا هذا الشهر قد يرى أهل الكويت الهلال من أول ليلة، وأهل الأردن لا يرونه. الشهر اللي بعده يمكن أهل الأردن يرون هذا الهلال الشهر من أول ليلة، وأهل الكويت ما رأوه إلا بعد ليلتين، فهذا اختلاف المطالع معتبر. فإن اتفقت، انتبه الآن، إذا اتفقت المطالع لزم الصوم وإلا فلا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان مثل ما يقولون في حسبة العروض، إذا كان نفس الخط على الأرض في نفس الخط، فإن مطلعهم واحد ما يختلف. فإذا رآه أهل جهة ممن هم على نفس المطلع، ممن هم على نفس خط العرض، فإن الصوم واجب لجميع من على هذا الخط. وإذا اختلفوا فالشيخ الإسلام يقول: وهو الأصح للشافعية، يعني إذا اتفقت لزم الصوم، وقول في مذهب أحمد. هذه المسألة راجعة إلى مسألة اختلاف المطالع، هل هي معتبرة أو غير معتبرة. وسبب ذلك يرجع إلى أمرين: الأول سعة رقعة الإسلام، لو ألزمنا المسلمين كلهم برؤية أهل مطلع واحد، هل يمكن إيصال هذا الخبر للجميع في نفس الليلة في ذاك الأزمنة مثلا؟ غير ممكن. فهل يكلف الشارع المكلفين بما لا يمكنهم؟ الجواب: لا. لذلك كان اختلاف المطالع معتبرا لهذه المناسبة، لهذه المناسبة. لكن إذا انتفت هذه المناسبة فأمكن إخبار الجميع برؤية الهلال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى الهلال فصام عاشوراء وأرسل رجلا يبلغ الناس أن من أصبح صائما فليتم صومه، ومن لم يصم فليمسك. لماذا أخبر؟ إنهم ما علموا أن اليوم عاشوراء، فعلموا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإمساك. فإذا معنى هذا أنه إذا أمكننا إعلام المسلمين كلهم، فإذا رأى أهل مطلع، طبعا هذا إذا كانوا صادقين وكانت هذه الرؤية مبنية على البصر، ما هو على الحسابات الفلكية يجي دولة تعلن أن بكرة رمضان ليش؟ لأن والله الحساب عندنا هكذا. لا، ما يجوز هذا. ولا لا، الأحسن أن يرجع في ذلك إلى تقويم أم القرى في تقويمهم، وإلى نظر أهل مكة والمدينة في نظرهم ما دام يمكن اتباعهم. وهذا يعمل به كثير من الفقهاء اليوم، أنهم يفتون بوجوب اتفاق بوجوب اتباع رؤية أهل الحرمين بغية اتفاق كلمة المسلمين، ولهم دليل من الواقع. يقولون ألسنا نضحي معهم؟ إذن يجب علينا، هل يجوز لنا أن نضحي قبلهم ولا بعدهم؟ قالوا لا. قالوا فكذلك إذن ما دام نعلم يجب. وكانوا في القديم ربما يضحون قبلهم أو بعدهم لعدم العلم، أما اليوم فهذا منتفي، والله أعلم. أنا أميل إلى هذا القول، أن اختلاف المطالع معتبر مع عدم العلم، وغير معتبر مع العلم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، وهو أن ينوي الصيام في أي جزء من الليل، ويجزء لرمضان نية واحدة إذا نوى صوم جميع الشهر، وهو مذهب مالك، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ورواية عن الإمام أحمد،
وهو الراجح. لأن الإنسان الذي ينوي صوم الشهر كله النية موجودة، ما دام النية موجودة فما الداعي إلى تجديد النية؟ لكن متى يحتاج الإنسان إلى تجديد النية؟ لو قطع هذه النية بسفر أو مرض، فحينئذ هو بحاجة إلى تجديد النية. ولماذا يجب تبييت النية من الليل في الفرض؟ لأنه لا يجوز ذهاب جزء من نهار الفرض بلا نية. فذهاب جزء من نهار الفرض بلا نية كعدم الكل. نعم
شيخ، تفضل.
ها؟ نعم، يصوم الفرض فقط. نعم، سيأتي النافلة.
شيخ، هل يقول نويت أن أصوم؟
أما التلفظ بالنية فلم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التلفظ بالنية، ولا في أي عبادة من العبادات، سواء كانت هذه العبادة وسيلة كالوضوء والصلاة، أو كانت هذه العبادة غاية كقراءة القرآن أو الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج. وما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لبيك اللهم حجا وعمرا، فهذه ليست نية، بل هذا كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، هذا إهلال بالدخول، إعلام بالدخول في النسك، مثل قولنا الله أكبر ندخل الصلاة، هل هذا هو النية؟ قطعا لا، أنت ناوي قبل بعدين تقول الله أكبر. فالنية، النية في الحج هذا شيء آخر، ما هو لبيك اللهم حجا، وهذا إعلام أنك من الكلمة هذه لما تقولها ما راح تسوي شيء من محظورات الإحرام وتلتزم بجميع واجبات المحرم أو الحج أو العمرة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا عيس، فقال: أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. قال الشارح: الحديث دليل على صحة النفل بغير نية من الليل، وفيه أنه لا يلزمه إتمام صوم التطوع. قال ابن عمر: لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان.
هذه المسائل مهمة. بالنسبة للنفل لا بأس أن يذهب جزء من النهار بدون نية، لكن انتبهوا، بشرط أن لا يذهب أغلب النهار بلا نية. لماذا؟ لأنه إذا ذهب أغلب النهار بلا نية فهو ينوي أقل النهار، أقل النهار ليس بيوم، ولا يوجد عندنا صوم أقل من اليوم، لأن أقل اليوم إنما يطلق على أكثر أجزائه، وأكثر الأجزاء إنما يدرك بأكثر من النصف. ولهذا قال العلماء إن صوم النهار ليس لازما في النفل من الليل، ولكن يجب، انتبهوا، قبل استواء الشمس في كبد السماء. واضح؟ يجب أن ينوي الإنسان قبل استواء الشمس في كبد السماء. أما بالنسبة لمن قضى نذرا، صام نذرا أو قضى فرضا، هل يجب أن يبيت الليل النية من الليل؟ الجواب نعم، وإلا ما صح، لأن قضاء الفرض كالفرض يلزم فيه ما يلزم أصله. واضح؟ يلزم فيه ما يلزم أصله. طيب، إذا كان يجوز للمتنفل أن يفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتنفل مالك نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا بالنسبة للصوم، وهو الصحيح لورود هذا الحديث وغيره. أما بالنسبة للصلاة النفل ليس للإنسان يتركها، والأصل فيه في عدم الترك قوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم. لكن لما ورد جواز ترك الصوم من النهار قلنا بتركه، هل عليه القضاء؟ الجواب لا. طيب، إن كان صائما نذرا أو قضاء هل يملك نفسه؟ الجواب لا. فإن أفطر أثم وليس عليه شيء آخر. واضح؟ أثم وليس عليه شيء آخر. لماذا ليس عليه شيء آخر؟ لأن الكفارة في فطر رمضان متعلق برمضان شهرا وبالصوم عبادة، بهما معا. وفي القضاء لا يوجد إلا الصوم ولا يوجد شهر رمضان. واضح؟ نعم. قال طيب، فإن قضاها في رمضان؟ ها؟ ما تصير. جيد، هذا مثل اللي يقول وين تيمم وهو في البحر. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله. وعند أحمد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. زاد أبو داود: لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. قال في شرح المصابيح: ثم صار في ملتنا شعارا لأهل البدعة وسمة لهم.
إذن لابد للإنسان، انتبه الآن، أن يحافظ على هذه السنة فيعجل الفطر، وله حالتان لا بأس عليه أن يتأخر وأن لا يفطر. أحدهما أن لا يجد شيئا يفطر، فحينئذ معذور. والثاني أن ينوي الوصال إلى السحر. واضح؟ أما أن يتشبه باليهود والنصارى فيؤخر الإفطار إلى اشتباك النجوم فهذا نحن منهيون عنه، هذا نحن منهيون عنه.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على استحباب السحور لما فيه من اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة وغير ذلك.
السحور بفتح السين وقت السحر، السحور بفتح السين وقت السحر، والسحور بضم السين الأكلة التي أنت تأكلها في هذا الوقت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أي في أكلة السحور بركة. قال العلماء: والبركة من جهتين، الجهة الأولى أنها مقوية للبدن على الصوم، والجهة الثانية أنها تعين على الطاعة، فإن الصائم إذا لم يتسحر ضعف عن الصوم وضعف عن العبادة، واضح؟ فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على السحور. نعم.
شيخ حسن عليك، بالحديث بالضم ولا بالفتح؟
بالضم، فإن في السحور بركة، أي في أكلكم، في أكلتكم هذه بركة، مو في الوقت، الوقت مبارك بأدلة أخرى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصحابه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قال الشارح: الحديث دليل على استحباب الإفطار بما ذكر لما فيه من الحلاوة والرطوبة. وعند الترمذي والنسائي من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى حسوات من ماء.
هذا الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ في فطره على تمر النكرة، والنكرة تصدق على الواحدة وعلى التسعة وعلى العشرين، ولا لا؟ طيب، فإن لم يجد فليفطر على ماء. وجاء في بعض الروايات قال: فليحسو حسوات من ماء، والحسوات أقلها ثلاثة. وقال بعض العلماء: يفطر على وتر، ولكن هذا ليس فيه نص، ما فيه نص. طيب، من أين إذن قالوا يفطر على وتر؟ قالوا قياسا على حديث سبع تمرات، قياس على حديث سبع تمرات الاصطباح. وهل هذا يصح فيه القياس أو لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح فيه القياس، لكن من يقيس يقول: لأن الاصطباح في الصباح هو أول شيء يأكل بالتمر، وهنا هو أول شيء يأكل التمر، فلجامع الأولية صح أن يكون هذا كذاك، ولكن ليس فيه نص. بعض الناس يظن أن هناك نصوص على أن الإنسان يفطر على ثلاث تمرات أو خمس أو سبع أو تسع، ما في حديث. اللي أحد منكم يعرف حديث في هذا الباب يعطيني، وأنا أدعو له وأكون له شاكر إن شاء الله.
شيخ، حديث العيد كان النبي عليه الصلاة لا يصلي حتى يفطر، رواية أحمد يأكلهن أفرادا.
هذه الرواية تكلم فيها بعض أهل العلم، قال إنها شاذة، فليتك بعد تحققها بعد. جزاك الله خير. أنا والله ودي إن الحديث يثبت. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكي لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. قال الشارح: الحديث دليل على كراهة الوصال، لأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي سعيد عند البخاري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
الوصال هو وصل الصوم بالصوم، يعني يصوم اليومين والثلاث بدون أن يفطر، فهذا خاص بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على الخصوصية اللفظ السابق، إيش قال؟ وأيكم مثلي، إني أبيت عند ربي، أيكم مثلي. انتبه الآن، إذن هذا يفيد إيش؟ الفرق، ولا لا؟ ما دام وجد الفرق دل على الخصوصية. ومعنى إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، لو كان الطعام والشراب حقيقيا لما كان وصالا، ولا لا؟ ما دام أكل وشرب، إذن ما معنى يطعمني ويسقيني؟ يطعمني ويسقيني، قال العلماء الصحيح أن هذا يحمل على مثل حديث في آخر الزمان؟ قال فما طعامهم؟ قال طعامهم التسبيح والتكبير والتهليل، يشبعهم ذلك. فالله عز وجل يشبع نبيه صلى الله عليه وسلم، ويطعم نبيه صلى الله عليه وسلم، ويسقي نبيه صلى الله عليه وسلم بدون طعام وشراب، وهو القادر على كل شيء جل في علاه. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وقد أوجد بعض الناس وهم لا يحسون بالجوع أبدا، ونعرف ناس لا يشربون الماء أبدا، كل ما عمري حسيت بالظمأ. يمكن لو قطع عنه الماء أياما أن يحس، لكن يوم يومين ثلاث يأكل ولا يشرب ماء. كثير من الناس هكذا، فهذه خلقة الله وتلك خاصية الله لنبيه، واضح؟ وأما السحر الوصال إلى السحر فالصحيح جوازه، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، الوصال إلى السحر الصحيح جوازه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فهذا دليل الإذن، فهذا دليل الإذن. ولذلك كان بعض الصحابة والتابعين وتبع التابعين يواصلون إلى السحر في العشر الأواخر، ينشغلون عن الأكل والشرب بالعبادة والطاعة، هذا لمن لم يكن وصاله سببا لانقطاعه عن العبادة. نعم. أما هل له أجر في الوصال؟ انتبهوا الآن، فلم يأتي فيه دليل يدل على ذلك، لكن هنا سؤال: ما الغرض من الوصال؟ الغرض من الوصال الانشغال بالعبادة وعدم الانشغال بالأكل، واضح؟ نعم. أنت الحين لو قلت لأهلك: أنا في العشر الأواخر ما راح أفطر، ها؟ خلاص، أنت راح تأخذ الوقت هذا اللي هو الفطور كله بين المغرب والعشاء كله تأخذها في قراءة القرآن، حصلت أجر ولا لا؟ الناس قاعدين يأكلون وأنت قاعد تقرأ القرآن. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عنه:
لذلك كان كثير من السلف أكلهم في رمضان في العشر الأواخر أكلة واحدة، هي فطورهم وهي سحورهم، وجبة واحدة. ها، إن شاء الله إذا جاء الله أحيانا إلى رمضان بنسويها وإحنا نفسر القرآن إن شاء الله. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تأكيد تحريم الكذب والسفه على الصائم، وأن الله لا يقبل صيامه.
حقيقة الصيام صيامان: صيام عن المفطرات والصيام عن المحرمات، فمن جمع بينهما نال المقامات. أعيد العبارة: حقيقة الصيام صيام عن المفطرات وصيام عن المحرمات، فمن جمع بينهما نال المقامات. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبر وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم بإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. قال العلماء: قال الشارح رحمه الله: قال العلماء: معنى الحديث أنه ينبغي لكم الاحتراز من القبلة، ولا تتوهموا أنكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في استباحتها، لأنه يملك نفسه. والحديث دليل على جواز القبلة لمن لا تحرك شهوته.
إذن القبلة جائزة، انتبهوا، بشرط ألا تكون مع شهوة. طيب، فإن كانت مع شهوة هل هي جائزة أو محرمة أو مكروهة؟ وإن قلنا إنها محرمة فهل هي مبطلة للصوم أو ليست من المبطلات؟ تأملوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. هل المقصود بالشهوة هنا مطلق الشهوات أو خصوص الوطئ؟ جمهور العلماء على أن المقصود به خصوص الوطئ، ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم أن القبلة من المفطرات، واضح؟ ولو كانت بشهوة، ولكن كرهوه. لماذا؟ لأن القبلة مع الشهوة وسيلة للوقوع في المحرم. نعم.
قال رحمه الله: وعلم ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن الحجامة لا يفطر بها الصائم، وهو مذهب الأكثر من الأئمة.
نعم. الحجامة فيها خلاف بين العلماء. جمهور العلماء أن الحجامة غير مفطر للصائم، وقال البخاري رحمه الله: الفطر مما يدخل لا مما يخرج، مر معنا في كتاب الصوم. الفطر مما يدخل لا مما يخرج، الحجامة شيء يخرج من بدن الإنسان. وأما حديث أفطر الحاجم المحجوم فهذه حكاية حال، وحكاية الأحوال لا تنزل منزلة العموم في المقال. حكاية حال ما يجوز أن نعمم الحكم. هذا مثل إنسان رأى إنسان جالسا يصلي، يقول: رأيت زيدا يصلي جالسا، هل يقول الآن أن زيد لا يصلي إلا جالسا؟ يجوز؟ انتبه، إذن في فرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه احتجم وهو صائم، ولكن بعض العلماء يقول إن هذا الحديث خطأ، وأن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، أما احتجم وهو صائم فهذا خطأ. صحيح أنه ليس بخطأ، بل إراد البخاري له دليل على احتجاجه به، يريد أن يقول أن الحكايتين كلاهما ثابتان، احتجامه هو محرم، احتجامه هو صائم. طيب المحرم كيف يحتجم وفيه إزالة شعر؟ إن كان معه إزالة شعر يفتي، إن لم يكن معه إزالة شعر فهذا تطبب، والتطبب جائز. أنت عندك صدع تبي تروح الطبيب، يجوز ولا ما يجوز وأنت محرم؟ يجوز. طيب إذا عندك ألم وانكسار يجوز تروح الطبيب للجبر ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن لو يبي يعطيك طعام، ها هنا الكلام. فالحجامة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها غير مفطرة. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. قال الشارح: الحديث دليل على أن الحجامة تفطر الصائم من حاجم ومحجوم، وقيل إنه منسوخ لأن حديث ابن عباس متأخر.
الصواب أنه لا نسخ. لماذا لا نسخ؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم حكاية حال، وحديث ابن عباس عموم في المقال أو حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم واحتجم وهو صائم. فلما قال أفطر الحاجم والمحجوم وقال احتجم وهو صائم، علمنا أنه ما في تعارض بين حال وحال، فهذا في حال وهذا في حال. لذلك يقول العلماء: أفطر الحاجم إذا مص الدم فدخل في جوفه، والمحجوم لأنه ربما أغمي عليه أو أصابه ضعف فعجز عن إكمال الصوم، فيقال فلان أفطر. ليش؟ والله أغمي عليه اضطر يعطونه دواء، حجموه فأغمي عليه اضطروا يعطوه ماء، أفطر ولا ما أفطر؟ إذن هذا خبر، أفطر الحاجم والمحجوم خبر، واحتجم وهو صائم خبر، إذن ما في تعارض بين الخبرين، الأخبار ما فيها تعارض ولا في نسخ. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده بالحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. قال الشارح: قال العلماء: ويجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من لا يضعف بها. وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى.
أسألكم السؤال: النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم المحجوب، قال أفطر، أخبر عن أمر واقع، لاحظوا، أخبر عن أمر واقع، فكيف ينزل هذا على الكراهة، كراهة الحجامة؟ قالوا: لأن الخبر دليل أن الحجامة مآلها إلى الإفطار، إذن ما يكون سببا إلى الفطر فيكره مباشرة السبب، لاحظ، لا تباشر هذا السبب، مكروه في حقك هذا السبب، لأنك إن باشرته وقعت في المحذور. هذا وجه الكراهة. نعم
شيخ،
مثل هذا أيضا التبرع بالدم، إذا إنسان تبرع بالدم وكان يضعفه ذلك فإنه يكره في حقه، يكره، وأما إذا كان لا يضعفه فلا يكره. نعم.
قلع الأسنان،
قلع الضرس أو إصلاح الضرس إذا كان يخشى معه دخول شيء إلى الجوف فهذا مفطر. لا، البنج ما هو مفطر، لكن دخول الماء الذي يغسل به المكان أو دخول شيء من الدم من الجوف مفطر. لكن إذا أمن ذلك، الآن في الأطباء يضعون شيء على الضرس بحيث أن الماء كله لا يدخل الفم أصلا، مباشرة يكون في غطاء، ينزل على الغطاء ويشطفونه، فهذا لا يفطر. إذا أمن من دخول الماء أو من دخول الدم أو القيح أو الصديد إلى الجوف فهذا ليس بمفطر، لكن دخل شيء من ذلك فهو مفطر، لذلك تركه أولى. كيف غير ضروري؟ طيب هو رايح، ليش يروح وهو عارف أن هذا يمكن يدخل؟ إرادة هنا متصورة بوجود إيش؟ مجيئه، بمجيئه. نعم.
يعني شيخ يجعلها بالليل مثلا؟
يجعلها
بالليل.
يجعلها بالليل، نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. قال الشارح رحمه الله: قال الترمذي: واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي، انتهى. قال في الاختيارات: ولا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة، وما يقطر في إحليله، ومداوات المأمومة والجائفة، وهو قول بعض أهل العلم، ويفطر بإخراج الدم بالحجامة وهو مذهب أحمد، وبالفصد والتشريط وهو وجه لنا، وبارتعاف نفسه وهو قول الأوزاعي، ويفطر الحاجم إن مص القارورة، انتهى.
على كل حال هذه المسائل ما فيها نصوص، لكن القاعدة أن ما دخل إلى الجوف وكان مغذيا مطعوما أو مشروبا فإنه مفطر، وأما ما لم يصل إلى الجوف، العين ليس منفذا طبعيا للجوف، الأذن ليس منفذا طبعيا للجوف. نعم قد يقطر الإنسان شيء في أذنه، لكن لا يحس أنه وصل شيء إلى حلقه أو إلى بطنه، بخلاف ما لو قطر في أنفه، يحس ولا ما يحس؟ يحس، لأن الأنف والفم منفذان طبعيان إلى الجوف، وكذلك الإحليل، وكذلك القبل والدبر منفذان إلى الجوف، ممكن إدخال الطعام والشراب من طريق من الجوف. الحقن منقسمة إلى قسمين: حقن مغذية وحقن غير مغذية. الحقن المغذية مفطرة، الحقن غير المغذية غير مفطرة. الحقن المغذية مثلها مثل الفيتامينات ولا لا؟ هذه مغذية. طيب والحقن اللي تخفف الحرارة هذه ما هي مغذية. الحقن اللي تنزل السكر في الدم هذه ما هي مغذية. نعم
شيخ حسن الله عليك، إذا قطر مثلا في عينه وجد طعم،
وجود الطعم لا يضر، لأن الإنسان ربما يدخل الطاحونة فيحس بطعم الطحين في حلقه، ربما لو دخل الإنسان إلى المطبخ فيحس بطعم الشوربة في حلقه، لا يضر، يتفل وخلص. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه
هنا طبعا ومداوات المأمومة والجائفة، انتبهوا الآن، المأمومة والجائفة إذا كانت، إذا كان يعني شق بطنه بحيث أنه ظهر أمعاؤه أو معدته فيداوونه ما في شك، لكن بشرط أن لا يدخلوا على جوفه طعاما أو شرابا بهذا القيد الذي ذكرناه، فإن أدخلوا على جوفه طعاما أو شرابا اعتبر مفطرا. لعلنا نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. نعم الآن ماذا في الطبع للطعام والشراب، ولذلك كان في قديم الزمان كان الرجل إذا مرض يفتحون حلقه فيدخلون الطعام إليه أو عن طريق أنفه، لأن الأنف أصلا مفتوح على الحلق. لما قال إلا أن تكون صائما، لا لا هو مدخل طبيعي، يعني لو ما هو مدخل طبيعي ما قال إلا أن تكون صائما، مثل المضمضة تبالغ في المضمضة لكن إذا كنت صائم ما تبالغ. نعم. إيه إرعاف يعني يخرج الدم من أنفه، هذا الرعاف احنا نسميه الرعاف. الصحيح والأصل أن ما ينقله أهل العلم من الإجماعات أنها صحيحة، حتى يأتي لنا عالم آخر فيبين لنا خطأ هذا العالم. فمثلا إذا جاء الترمذي ونقل الإجماع، أو ابن هبيرة، أو ابن المنذر، لاحظ، أو ابن جرير الطبري، فهذا معتبر.